بسم الله الرحمن الرحيم.
لماذا لا نقتدي به صلى الله عليه وسلم قد زكاه الله جل وعلا تزكية كاملة؟
وإنك لعلى خلق عظيم.
صدى التقوى بالرياض تقدم.
فكان صلى الله عليه وسلم سهلا لينا قريبا من الناس، مجيبا لدعوة من دعاه، قاضيا لحاجة من استقضاه، جابرا لقلب من سأله، لا يحرمه ولا يرده خائبا. وإذا أراد أصحابه منه أمرا وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذور.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
كان خلقه القرآن.
فكثير من الناس الآن إذا وقعت مشكلة في بيته يشرق ويغرب،
يبحث
عن حل، والحل بين يديه، المعين الصافي في القرآن وفي سنة النبي. لو تعامل الناس في أسرهم في بيوتهم تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أولاده مع زوجاته في بيته نرتاح. الكلمة الطيبة الحانية للكبير والصغير، لا تتصور أن الكلمة فلان دون فلان. بعض الناس مع كل أسف تجد إذا كان له حاجة عند مسؤول انظر الكلمات الطيبة، لكن إذا كمل تحت يده انظر الكلمات القاسية والغلظة والجفاء. هذا ترونه وتشاهدونه من كثير من الناس، حتى الصغير يكبر غدا، هو يحتاجها اليوم ويكبر غدا ولا ينساها. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال ولا قال لشيء لما فعلت كذا وهل لا فعلت كذا.
كان خلقه القرآن.
كلفنا الله بحسن خلق، أليس كذلك؟ إذن هو مما يطاق، أي مما يمكن. فإذا انطلقت أنت من هذه القاعدة ارتح، لأن مرة أخرى أخشى أن يستسلم الناس لقاعدة العوام، يقولون غير جمل أو حدر جبل ولا تغير طبع. هذا كذب غير صحيح وخداع وهزيمة نفسية.
لا،
بل تغيير النفس وتغيير الطبع أيسر من تغيير الجبل، هذه هزائم نفسية، لأن الله كلفنا بحسن الخلق. والرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث عظيمة بيّن أن من أقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. فإذا ممكن أن تغير أخلاق مهما كان.
كان خلقه القرآن. كان خلقه القرآن محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور ناصر ابن سليمان العمر.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
اللهم صل على الرحمة المهداة على الرؤوف الرحيم بالمؤمنين على قدوتنا وإسوتنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه سلاما كثيرا كما تحب وترضى. هذه الليلة نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل يلذ الحديث بعد ذكر الله جل وعلا إلا بالحديث عنه صلى الله عليه وسلم، معلم البشرية، القدوة، الأمين، النبي الأمي، عبد الله ورسوله. هذه الليلة أيها الأخوة، كما سمعتم ورأيتم وقرأتم، كان خلقه القرآن. هذا الأثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها، سألها هشام بن حكيم عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فأوجزت وجمعت ووعت، ونعم ما أوجزت وهي تربية النبي صلى الله عليه وسلم، هي أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت: كان خلقه القرآن. قالت كلاما جامعا مانعا بينا واضحا نعيش معه هذا اليوم، وبخاصة أنها أحالتنا إلى المعين الصافي إلى القرآن الكريم. هذا الأثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو في الحقيقة هو حديث، لأنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث متفق عليه. كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. تبدو أهمية هذا الحديث وهذا الموضوع عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم من خلال عوامل عدة أوجزها بما يلي: أولاً الحديث عنه وعن صفاته صلى الله عليه وسلم هو استجابة لأمر الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه. ومما جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم الأخلاق، وبخاصة أن الله قد زكاها: وإنك لعلى خلق عظيم. ثانيا أن الله أمرنا بالتأسي به والاقتداء به: وما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا. فكيف نتأسى ونقتدي بمن لم نعرف خلقه؟ فالحديث إذن يرتبط بتحقيق وتنفيذ هذه الآية. أيضا أن الله أمرنا في سورة الأنعام بالاقتداء بالأنبياء جميعا وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بأخلاقه كما كان يدعو بأفعاله وأقواله، ولذلك أفردها الأئمة بأبواب مستقلة في كتب الصحاح والسنن والمسانيد. ورد عنه قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهذا الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد والحاكم والبيهقي وصححه الألباني. ويجب علينا أن نسعى لإتمام مكارم هذه الأخلاق. وهل هناك أخلاق أعظم من أخلاقه صلى الله عليه وسلم؟ فتحقيقاً وإكمالاً وإتماماً في الواجب الوقت هو نشر هذه الأخلاق وتربية الأمة على هذه الأخلاق، تربية النفس، تربية المجتمع، تربية الأسرة، تربية الأمة على أخلاقه صلى الله عليه وسلم. مسألة مهمة جدا أيها الأحبة. من أسباب الحديث في هذا الموضوع ألا وهي أحوال الأمة الآن. الأمة تمر بمرحلة استثنائية، اسمحوا لي على هذا التعبير، مرحلة من التقلب والاضطراب وتجدد الأحداث. في كل يوم نصبح ونمسي على حدث. إذن ما دام هذا هو الواقع الأمة الآن، كيف نثبت الأمة؟ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته بالرجوع إليه، وبعد وفاته بالرجوع إلى سنته. الحديث عن أخلاقي من سنته، كيف نتعامل في زمن الفتن والاضطراب؟ وقد مرت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، كيف نتعامل معها؟ بمعرفة سيرته وأخلاقه ومعاملته وتعامله. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. اليوم واجب الوقت من أهم مراحله هي مرحلة الثبات. فإن لكل وقت لكل زمن ثمة وواجب يكون أولى من غيره في هذا الزمن، زمن الاضطراب والتقلبات والمفاجآت والأحداث. يمسي الناس على خبر ويصبحون على خبر آخر، هو تثبيت الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث شيء من الاضطراب خرج أول الناس ويقول لصحابتي: لن تراعوا. فهو يؤمنهم صلى الله عليه وسلم. نحتاج إلى هذا المعنى من خلال ما أشرت إليه من سيرته وتعامله مع الأحداث. مدح القرآن، أي مدح الله جل وعلا نبيه بالقرآن في مواضع عدة، ونحن مأمورون بالأخذ بهذه الآيات مع غيرها، لأنه صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث جابر الصحيح: تركت فيكم ما لن تضلوا إن تمسكتم به، كتاب الله. ومما يتضمنه كتاب الله جل وعلا هي صفاته صلى الله عليه وسلم. ولذلك نراجع القرآن ننظر ماذا قال عنه الله جل وعلا. أيضا لماذا لا نقتدي به صلى الله عليه وسلم قد زكاه الله جل وعلا ما جل وعلا تزكية كاملة؟ زكى الله جل وعلا لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى الله جل وعلا قلبه ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى الله جل وعلا عينيه ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه جملة فقال وإنك لعلى خلق عظيم. إذن هذه التزكية المطلقة، إذن هو القدوة، هو الأسوة. فلهذا عندما نشير ونقف هذه الوقفات، وقد أحالتنا هذه الأم العظيمة، الأم عائشة رضي الله تعالى عنها، أم المؤمنين، هي أمنا، إلى القرآن بثلاث كلمات: كان خلقه القرآن. أيضا أحبتي أختم هذه الأهمية وهي جزء من الموضوع. لا تخلو البيوت والأسر من مشكلات، بل والله اليوم والذي يعرف ويدرك ما يجري في المحاكم من مآس اجتماعية وأسرية وبين الزوجين يتألم، فما بالك بما لم يصل إلى المحاكم والشرع. البيت الذي يسلم من هذه المشكلات والسلامة نسبية، وإلا لا أظن أنه يسلم بيت، لأنه لو سلم بيته من المشكلات لسلم بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المشكلات نسبية، ووقوع المشكلات في بيته صلى الله عليه وسلم من أجل أن يسن لنا كيف نتعامل مع هذه المشكلات. فكثير من الناس الآن إذا وقعت مشكلة في بيته يشرق ويغرب، يبحث عن حل، والحل بين يديه، المعين الصافي في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو تعامل الناس في أسرهم في بيوتهم تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أولاده مع زوجاته في بيته نرتاح. كانت خلقه أعلى الخلق صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإنني أوصي أحبتي، إذا وقعت مشكلة في بيت فمن أول ما تلجأ إليه هو القرآن، وبالذات ما فيها فيما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم السنة في كيف كان يتعامل صلى الله عليه وسلم في أشد المشكلات التي تقع في داخل بيته، وكيف يحلها صلى الله عليه وسلم. إذن هذا باب عظيم. وأقول ليس حديثي اليوم أنني سأقف مع كل صفة من أخلاقه، هذا مستحيل في مثل هذا الوقت. لو وقفنا مع وقد نقف مع آية أو آيتين لأخذ منا الشيء الكثير، فكيف نقف مع كل الآيات فضلاً عن ما ورد في الصحاح والسنن والمسائل؟ وهناك كتب ألفت في هذا الأمر، فأنا أحيل مرة أخرى إلى المعين، إلى البحر، أحيل إلى القرآن، كان خلقه القرآن، إلى السنة في صحيح البخاري ومسلم وفي السنن وفي المسانيد، وإلى ما ألف، ولعل من أشير إلى كتاب واحد فقط، وإلا يصعب الإشارة إلى كل ما ألف، وهو الرحيق المختوم للمبارك فوري، فهو كتاب عظيم ومهم في هذا الجانب أن يرجع إليه طلاب العلم ليروا سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن حديثنا ليس تفصيليا. الأخلاق أيها الأخوة، كان خلقه القرآن، هذه مقدمة أيضا في الأخلاق. قالوا الأخلاق هي حال النفس، كما قال الجاحظ، حال النفس بما يفعل الإنسان من أفعاله بلا روية واختيار. والخلق قد في بعض الناس يكون غريزة وطبعا، وفي بعضهم لا يكون إلا بالرياضة والاجتهاد، أي أنه مكتسب. ولهذا قسم العلماء الأخلاق إلى قسمين: أخلاق قالوا جبلية، وأخلاق مكتسبة. وهذا كله أمر واقع. فالأخلاق الجبلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد قيس: إن فيك خلتين أو فصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. هذا خلق، فقال: يا رسول الله، أنا تخلقت بهما أن الله جبلني عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله. قال ابن القيم رحمه الله: فدل على أن من الخلق ما هو طبيعة وجب الله وما هو مكتسب، وما هو مكتسب كما في مدارج السالكين. والحديث في سنن أبي داود وحسنه الألباني. الأخلاق المكتسبة كما أن أيضا واضحة في حديث الأشج، فقد ورد عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده. فقال لهم حين نفد ما عنده أو نفد كل شيء أنفقه بيديه: ما يكن من عندي من خير لا أدخر عليكم. هنا يأتي: ومن يستعفف يعفه الله. معناه أنا ممكن أن يتخلق الإنسان بالعفة، إذن هي مكتسبة. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنه الله، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. قال ابن القيم: فإن قلت هل يمكن أن يقع الخلق كسبا أو هو أمر خارج عن الكسب؟ قلت: يمكن أن يقع كسبا بالتخلق والتكلف حتى يصير له سجية ومرح. وهذا والحديث المستدل به حديث أبي سعيد في الصحيحين. وقد جاء التفاوت في الأخلاق في أحاديث كثيرة، منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. رواه البخاري ومسلم. إذن وصلنا إلى نتيجة مهمة جدا، لأن مع كل أسف العوام أحيانا يطلقون كلمة خاطئة، يقولون: ممكن أن تغير جبلا ولا تغير طبعا، وهذا خطأ ويخالف الثابت في القرآن والسنة والطبيعة البشرية. بل الصحيح أن تغيير الطبع ممكن، وقد يكون الإنسان أحمقا فيصبح حليما، قد يكون الإنسان بخيلا فيصبح سخيا، قد يكون الإنسان غضوبا فيصبح حليما. وهلم جرى من الصفات العكسية إذا لم تكن من طبع الإنسان من صغره أي جبله الله عليها فممكن أن يتخلق بها. فإذا رأيت في بعض الناس خلقا تحبه ورأيت أنك قد فقدتها، فإنك بإذن الله كما سيأتي في آخر لقائنا يمكن أن تتخلق بهذه الأخلاق حتى لا يستسلم الإنسان لبعض الخلق الذميم. فإذا هناك من يقول لا يمكن تغيير الأخلاق، وهذا غير صحيح، بل يمكن، بل إننا رأينا وعرفنا وشاهدنا أناس كانوا عجبا في بعض أخلاقهم التي لا تناسب، ثم أصبحوا مضرب مثلا في الأخلاق الحميدة والجميلة. فإذا الخلق على نوعين، تجد بعض الناس من صغره وهو طفل على أخلاق عالية جدا. قد تقولون: كيف؟ أنا سمعت أحد الأشخاص أكثر من مرة يقول: لا أذكر أنني ضاربت أحدا في حياتي من صغره، أي ضربت أحدا أبدا من صغره، هذا من الله ليس من. وإلا وهو طفل لو ضارب أحدا لا يؤاخذ بذلك. فإذا هذا مما قال نفسه: فيك الحلم والأنات، أي جبله الله عليهما من صغر. وآخرون قد لا يكون كذلك، لكن ممكن أن نتخلق بالأخلاق وهو كثير. فلا بد من هذه المقدمة وهذه القناعة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. يقول ابن القيم رحمه الله: حسن الخلق يقوم على أربعة أركان. طبعا هذا كله أيضا مستقى من الكتاب والسنة ومن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومن الواقع. يقوم على أربعة أركان لا يتصور قيام ساقه إلا عليها. ما هي أيها الإمام؟ قال: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. أربعة أركان يقول يتفرع عنها جميع الأخلاق الحسنة. كل الأخلاق أرجعها ابن القيم لهذه القواعد الأربعة، وكل من ينظر إلى نفسه فيها: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. قال: فالصبر يحمله على كظم الغيظ وعلى الاحتمال وكف الأذى والحلم والأناد والرفق وعدم الطيف والعجلة، كل هذه تدخل في باب الصبر. قال: والعفة تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل، وتحمله على الحياء وهو رأس كل خير، كما في الحديث إن الحياء لا يأتي إلا بخير، وهو رأس كل خير، وتمنعه من الفحشاء والبخل والكذب والغيبة والنميمة. الثالث: الشجاعة. قال: تحمله على عزة النفس وإيثار معاني الأخلاق والشيم وعلى البذل والندى إلى آخر ما ذكر. قال: والعدل يحمله على اعتدال أخلاقه. لاحظ، العدل يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط، فيحمله على خلق الجود والسخاء إلى آخر ما ذكره في ذلك. ثم قال: وحاشاكم من ذلك، ومنشأ جميع الأخلاق السافلة أيضا يقوم على أربعة أركان: الجهل والظلم والشهوة والغضب. الأخلاق السافلة، الأخلاق المخالفة لخلق النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان خلق القرآن، تقوم على أربعة أركان، وكل الأخلاق السيئة تعود إليها، هذا بالسبر والتقسيم كما يقول العلماء، وهي الجهل والظلم والشهوة والغضب. فالجهل يريه الحسن في صورة القبيح، والقبيح في صورة الحسن، والكمال نقصا والنقص كمالا. والظلم يحمله على وضع الشيء في غير موضعه، فيغضب في موضع الرضا، ويرضى في موضع الغضب، ويجهل في موضع الأناد، ويبخل في موضع البذل، ويبذل في موضع البخل، وهلم جرى. والشهوة تحمله على الحرص والشح والبخل وعدم العفة والنهمة والجشع والذل والدناءة كلها، هكذا قال ابن القيم. والرابعة: الغضب يحمله على الكبر والحقد والحسد والعدوان والسفاح. كلام دقيق من هذا الإمام رحمه الله. وكل خلقين من هذه الأخلاق يكون بينهما، يقول: إما أن تكون إذا كان أخلاق مذمومة يكون بينهما أخلاق محمودة، وكل خلق بين إفراط وتفريط وبينهما وسط. قال: وكل خلق محمود، ختم بقوله: مكتنف أو مكتنف بخلقين ذميمين، وهو وسط بينهما، وطرفاه خلقان ذميمان. كان خلقه القرآن. نعم، وهي من الكلمات الجامعة المانعة رضي الله تعالى عنها، يعبر عنها قوله تعالى، بل هي تعبر عن قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. من الذي يقول هذا؟ هو الله جل وعلا، هو ربه الذي رباه سبحان الله، رباه على هذا الخلق ويثني عليه. انظروا إلى فضله جل وعلا وكرمه جل وعلا، فمن الذي جعله على خلق عظيم؟ هو الله. قال العلماء: على خلق عظيم، كأنه متسنم وعالٍ على كرسي الأخلاق، لأنه عبر بعلى، وإنك لعلى خلق عظيم، فهو جالس ومتربع ومتسنم وعالٍ على كرسي الأخلاق بأبي أمي صلى الله عليه وسلم. عبر عن ذلك، فسر هذه الآية وإنك لعلى خلق عظيم العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي، فقال كلاما مختصرا جميلا، هي خلق النبي صلى الله عليه. ماذا قال؟ قال: وإنك لعلى خلق عظيم، أي عاليا به، مستعليا بخلقك الذي من الله عليك به. وحاصل خلقه صلى الله عليه وسلم خلق العظيمة ما فسرته عائشة رضي الله تعالى عنها بقولها: كان خلق القرآن. وذلك نحو قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ونحو قوله: فبما رحمة من الله لنت لهم، وبقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وما أشبه ذلك من الآيات الدالات على اتصافه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، والآيات الحاثات على الخلق العظيم، فكان له صلى الله عليه وسلم منها له أكملها وأجلها، وهو في كل خصلة منها في الذروة العليا. فكان صلى الله عليه وسلم سهلا لينا، نطبق هذه على أخلاقنا على حياتنا، فكان صلى الله عليه وسلم سهلا لينا قريبا من الناس، مجيبا لدعوة من دعاه، قاضيا لحاجة من استقضاه، جابرا لقلب من سأله، لا يحرمه ولا يرده خائبا. وإذا أراد أصحابه منه أمرا وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذور، وإن عزم على أمر لم يستبد به دونهم، بل يشاورهم ويؤامرهم، وكان يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم، ولم يعاشر جليسا له إلا أتم عشرة وأحسنها. فكان لا يعبث في وجهه ولا يغلظ في مقاله ولا يطوي عنه بشره ولا يمسك عليه فلتات لسانه، ولا يؤخذ بما صدر منه من جفوة، بل يحسن إلى عشرته غاية الإحسان ويحتمله غاية الاحتمال، صلى الله عليه وسلم. أخلاق جامعة رائعة في من كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. لعلنا الآن ننتقل إلى وقفة لنا مع آية من أمر الله له في الأخلاق. الله جل وعلا هو الذي رباه وأحسن تربيته وحكم له بعد ذلك بأنه كان خلقه القرآن. ولعلي أشير إلى نقطة مهمة جدا أشار إليها العلماء، قالوا أول ما نزل من القرآن اقرأ، ثم نزلت المدثر أو المزمل، أحدهما قبل الأخرى، وكذلك بعد ذلك نزلت سورة القلم نون والقلم. قال العلماء هذه السور كل واحدة جاءت بقاعدة عظيمة لا يتم الأمر إلا بها. كيف؟ قال اقرأ سورة العلم، المزمل يا أيها المزمل قل الليل إلا قليلا سورة العبادة، يا أيها المدثر قم فأنذر سورة البلاغ، نون إلى أن قال وإنك لعلى خلق عظيم سورة الأخلاق، ولذلك ذكر فيها أصحاب الجنتين عندما خالفوا الأخلاق الحقيقية. هي أربع سور أركان العمل، أركان الدعوة، لا يقوم العمل بدونها، لا يقوم إلا بالعلم والعبادة والبلاغ والأخلاق. فلو اختل واحد من هذه الأربعة لكان ثلمة كبيرة، كان ثلمة كبيرة في الدعوة. فالذي يدعو بدون أي علم يدعو إلى جهل وإلى هوى، الذي عنده علم لكنه يدعو الناس وهو مقصر في العبادة فإنه لن يستطيع أن يسير في الطريق. والذي عنده علم وعنده عبادة لكنه لا يدعو فهذا أخل بخلل كبير، لأن العلم سيكون حجة عليه يوم القيامة. والذي عنده علم وعبادة ويدعو الناس لكن أخلاقه ليست أخلاق النبوة، هذا ينصرف الناس عنه حتى لو كان كلامه جميلا، لأن أخلاقه تخالف ما يدعو إليه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ إذن هذه السور الأربع وضعت أركان وأسس الدعوة إلى الله جل وعلا. فنأخذ اليوم ونأخذ الآن، قال العلماء آية في سورة آل عمران آية جامعة مانعة، نقف معها نستنبط منها ما يخصنا أيضا في هذا اللقاء. يقول الله جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم. تأملوا أن هذه الآيات جاءت بعد خطأ وقع في الصحابة رضوان الله عليهم، لأن سورة آل عمران هي السورة العظيمة التي بينت ما تعلق بمعركة أحد والأخطاء التي وقعت فيها عندما حدثت المخالفة من الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو من بعض الرماة للنبي صلى الله عليه وسلم. تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، وكذلك يقول الله جل وعلا لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فهي سورة الكاشفة لما وقع في أحد، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، تشخيص دقيق للعلة التي والهزيمة التي وقعت في أحد. ولذلك هزائم التي تقع أحيانا في صفوف المجاهدين يجب أن نباشر أن نتهم أنفسنا، أن يتهم المجاهدون أولا أنفسهم. ولما أصابتكم مصيبة يقال لخير القرون، ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم إذ قلتم أن هذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عند أنفسكم. الآن لو يأتي إنسان وينقد المجاهدين بحق قامت الدنيا ولم تقعد. أنت تنقد المجاهدين؟ نعم، من ينقد المجاهدين هوى أو حسدا لا يجوز، لكن إذا كان النقد صحيحا فالقرآن قد نقد وبين أخطاء الصحابة، وبخاصة في معركة أحد وحتى حنين، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. في أحداث أحد وما وقع في الصحابة يأتي هذا الخلق النبي صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن وإنك لعلى خلق العالم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. حقيقة عجيبة هذه الآية، جاءت في وسط هذه الآيات التي تكشف الخلل الذي وقع في أحد وما حدث من بعض الصحابة من أخطاء وفرار وهزيمة وحب الدنيا من بعضهم، ليس الحكم عاما. فيأتي يوجهه كيف يتعامل مع هذه المشكلة الكبرى. ولذلك قلت لكم في المشاكل الأمة الكبيرة والصغيرة نرجع إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله، ليس منك، من الله، لنت لهم، كنت هينا لينا، لم تقابل هذه الأخطاء بالعنف والشدة والغلظة كما يفعل بعض الناس، وحاشاهم من ذلك، بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، تركوك، وهم الصحابة. ثم يأمره بتأسيس هذه الأخلاق، فاعف عنهم، اعف عما حدث منهم، واستغفر لهم، كما قال عن يوسف، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. فهو دعا لهم ووعدهم أنه لن يثرب عليهم. وأبوه يعقوب عليه السلام سأستغفر لكم ربي إنه هو سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فمحمد صلى الله عليه وسلم يقول له الله جل وعلا نعم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت على الأمر فتوكل على الله. هكذا أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فنجد فيها حسن الخلق، نأخذ ما يخصنا وما يجب أن نطبقه، كما قلت في أيضا عامل الزمن والوقت وواجب الوقت. لا بد أن تقع خطأ في بيتك، في أسرتك، في مسؤوليتك التي تحت يدك، مدير مدرسة أو مؤسسة أو وزير أو أمير أو ملك، كلها تقع خطأ من الناس، يقع خطأ من أبنائك، يقع خطأ من الزوج، من الزوجة، من الأسرة، من الرعية، تقع أخطاء. فبما رحمة من الله لنت لهم. فالرفق لا يصاحب شيئا إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. كثير من المشكلات والله يكون حلها بكلمة، بكلمة طيبة فتنتهي المشكلة، ولكن يضخمها الزوج أو الزوجة أو الأب أو الابن أو الأقارب، ويحتاجون إلى كلمة طيبة. إذن العفو فبما رحمة لنت لهم في قضية قتل. فإذا يجب نحن أن نستحضر هذا المعنى في أي مشكلة تقع لنا. أيضا أنه خير الجماعات هم أولى الصحابة، خير الأجيال وقع منهم أخطاء، فلا تستغرب يا أخي الكريم أن يقع في من دونهم من أسرتك أو مجتمعك أو من تحت يدك، لا بد أن تتهيأ لذلك. بعض الناس قد يعفو لكنه يبقى عنده في نفس شيء، ولو تقول لماذا ما تجتمع قال لا أنا عفوت لكن لا ألتقي معه، أنا لا أشاوره. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. أعرف بعض طلاب العلم بل عدد كبير وعلى رأسهم سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والله يا أحبة الكرام لا شك هو قدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لما يتكلم عن العفو عجوبة في العفو، عجوبة في من عاصرنا. فكان الرجل، كان هذا الإمام الشيخ عبد العزيز تقع عليه مظالم عظيمة جدا، ومع ذلك العفو عنده سجية، حتى يقول أحد المشايخ يقول كنت لاحظ هنا الخلق وسمعت بأذني، يقول كنت صعبا في العفو، يقول أنا ما أخطئ على أحد، أقدر لكن صعب أن أعرف. فيقول وقع لي حوادث سيارات يعني يسيرة، لكن كلها الخطأ يأتي المرور يحكم الخطأ 100% على الآخر. يقول كنت آخذ المقابل يطلح سيارة ما أعرف. يقول سبحان الله سمعت عن الشيخ عبد العزيز بن باز كثيرا وهو طالب علم. يقول أيضا وخلق النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، لكن يقول بدأت صاحب الشيخ وأعرف الشيخ. يقول سبحان الله، يقول والله لا أعرف أن وقع علي وقد كثرت المشكلات علي شيء إلا عثم. حتى إنه يقول إن أولئك الذين أخذت منهم المبالغ لإصلاح سيارتي ذهبت وتصدقت بكل المبالغ، يقول ما أعرفهم راح نيابة عنهم حتى أكون عفوت في الماضي والحاضر، بسبب أنه يقول كل ما جاءت المشكلة تصورت الشيخ عبد العزيز أمامي. طيب، لأن المعاصرة لها تأثير. لو وقع على الشيخ بن باز يقول كالرياضيات واحد زائد واحد يساوي اثنين قطعا يعفو. يقول فأعفو. فحتى أصبحت سبحان الله، والله يا أخوان يقول وسمعت، يقول أصبح العفو سجية لي، حتى إنني لولا أن الإنسان لا يجوز أن يدعو بأن يظلم لدعوت الله أن أظلم حتى أعفو، لدعوت الله أن يخطأ علي حتى أعفو، لما وجدت من لذة العفو. فبدل ما كان شديد كان شديدا وصعب العفو تحول إلى يفرح ويجد في العفو لذة. فهكذا فاعفو عنه واستغفر الله. هذا خلق محمد صلى الله عليه وسلم. والشيخ عبد العزيز بن باز ما جاء من شيء من نفسه، جاء به برجوعه لاقتداء بسنة الرسول في صغار الأمور وكبارها ولا نزكيها على الله. فلا أطيل بهذه، لكن مهمها اليوم. نحن نريد بعض الناس فقط يعفو، والله يا أخوان يعفو عن نفسه، يعفو عن نفسه، نعم يعفو عن نفسه، ما يعفو عن نفسه، يقسو على نفسه، يشد على نفسه، يغلظ على نفسه. نريد يعفو عن زوجته، الزوجة تعفو عن زوجها، لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. قبل أيام كنا في مجلس فتحدث شخص عن خلق الوفاء، فسبحان الله مستقر في عمله وفي مؤسسته وفي بيته. فسألنا تعالى الأخوة هل يمكن تعطينا بعض أسرار هذا الاستقرار؟ قال سأعطيكم خصلة واحدة بس، هي خصلة الوفاء، يذوب عند قيمة الوفاء كل شيء عندي. يقول يخطئ مثل بعض الذين أسسوا العمل معي، أتذكر الوفاء وسابقتهم معي فأعفو. بل يقول في بيتي، يقول أي مشكلة تقع من أهل بيتي من زوجته، يقول مباشرة أتذكر خلق الوفاء لهذه الأم التي صبرت وتحملت فأعفو. فاستقر، فأعفو عنهم واستغفر لهم. هكذا إذا تعاملنا بهذا الخلق النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يؤذى ويعفو صلى الله عليه وسلم، وأمر الله متكرر في القرآن يعني في عفوه صلى الله عليه وسلم. أيضا إذن من الرحمة من معك، يقول فبما رحمة من الله لنت لهم. من الرحلة أن تعفو عن من أساء إليك كما ذكرنا، أن تدعو لهم، أن تشركهم في الأمر. فهنا وقف، فبما رحمة من الله، اختصر الطريقة. كيف؟ طيب، محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله كونك تعفو وتصفح من أين؟ رحمة من الله عليك وعلى أصحابك. إذن لنتوجه لله جل وعلا، نتوجه لله جل وعلا يجعل فينا رحمة ويعطينا من هذه الرحمة حتى نعفو، حتى نكون من خلقه صعبة يكون لينا، حتى من لا يشاور يستبد بالأمر أن يشاور. لأن الله بدأ بالآية فبما رحمة من الله، إذن الرحمة من الله لا تطلبها من غيره. فإذا وفقك الله وأكرمك بهذه الرحمة جاءت كل الأمور التي بعدها من اللين والخلق والكرم وطيبة النفس والحياة المستقرة والتوكل على الله جل وعلا. الكلمة الطيبة يحتاجها كل الناس يا أحبتي، الكبير والصغير. لا تتصورون أن الكلمة الطيبة خاصة بجنس من البشر، بل حتى الدواب، والله حتى الدواب، ثبت بعض الدواب تتأثر بالكلمة الطيبة. نعم، فما بالك بالإنسان، ما بالك بالمسلم، فتقول كلمة طيبة تنهي كل شيء. يقول أحد الأشخاص ليتعامل مع المشكلات، فيقول والله وجدت تأثير كبير جدا. أعطيكم يقول مثلين بسيطين سهلين قد يمتمر فينا كلنا. يقول يوم من الأيام أخطأت في خطأ مروري، فما علمت إلا الدورية يوقفونني. فجاءني العسكري وقال له: ماذا تريد أفعل معك؟ قال: أبدا، تفعل معي أبي منك فنجان قهوة بس، خلقك وكرمك وأنت ابن قبيلة وطيب، أبيك تكرمني بفنجان قهوة. قال: توكل على الله. يعني كلمة قصر طيبة وما أراد أن يوقعه. يقول: مرة من المرات أيضا وقعت في خطأ، فلاحقني العسكر وأوقفوني. يقول: بعد أن لحقوني فترة ومسافة ما انتبهت له. قال: ماذا نفعل؟ قلت: أعطوني قسيمة. هبت أنتم تقول أنا والله يقول ما انتبهت أني أخطأت. فعلا ما دمت أنتم ثقات وأنتم مؤتمنون، الواجب أن تعاقبوني بقسيمة. قال: لا والله مثلك ما يعاقب بقسيمة. وأنا أحفظ الآن أريد أعطي قسيمة. فالخلق إذن من المسائل السهلة لما تقول كلمة طيبة. وسبقا قلت لكم قصة طريفة. يقول واحد من يوم دخلت على زوجته واختلفنا وغضبت وقالت: خلاص أنا سأمشي لأهلي. يقول: لا حول ولا قوة. الآن المشكلة إذا مشت لأهلها صارت قضية الأسرة والذي صار والأولاد. يقول: أنا جالس في الغرفة، يقول: والله أنها تسحب الملابس بطريقة عنيفة وتضعها بطريقة في الشنطة شديدة جدا. يقول: أنا أفكر ما ينبغي. يقول: فقمت وأعطيتها كلمتين طيبتين. يقول: وضعت يدي على كتفها وأعطيتها كلمتين حانيتين. قلت: يا أم فلان ماذا تفعلين؟ قالت: أسحب ملابس الصيف وأطلع ملابس الشتاء. كلمة طيبة، القلوب لها مفاتيح. ابن حجر يقول لما جاء الطفيل بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم وكان يريد، فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم معه بكلمتين فآمن وذهب إلى دوس، اهتدى على يديه. يقول ابن حجر رضي الله رحمه الله: كل إنسان له مفتاح، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الطفيل فأتى منه فانفتح له قلبه وأسلم. فالكلمة الطيبة الحانية للكبير والصغير. لا تتصور أن الكلمة فلان دون فلان. بعض الناس مع كل أسف تجده يعطي إذا كان له حاجة عند مسؤول، انظر الكلمات الطيبة، لكن إذا كمل تحت يده انظر الكلمات القاسية والغلظة والجفاء. هذا ترونه وتشاهدونه من كثير من الناس. لا يا أخي الكريم، الكل يحتاج إلى الكلمات الطيبة. حتى الصغير يكبر غدا، هو يحتاجها اليوم ويكبر غدا ولا ينساها. فإذا كلها فبما رحمة من الله لنت لهم. إذا نجد قال بعض العلماء بعد انتهاء من هذه الآية: مكارم الأخلاق في ثلاث آيات: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بعد ذلك اختصر لأن الوقت كما الشيخ يشير إلى انقضاء الوقت، بقي 10 دقائق. من تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجد صفحة مشرقة: وإنك لعلى خلق عظيم. كان خلقه القرآن. فخديجة رضي الله تعالى عنها، وطالما وقفت مع هذا الحديث الصحيح والله، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول: زملوني زملوني دثروني دثروني، تقول له تقسم خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين أمنا: والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ هل قالت لأنك تعبد في غار حراء؟ هل قالت لأنك لم تسجد لصنم وهو كذلك؟ هل قالت لأنك لم تشرب الخمر وهو كذلك لم يشرب الخمر؟ هل قالت؟ ما عددت العبادة، عددت أخلاق. سبحان الله، أقسمت يمينا أن الله لا يخزي. ما هي هذه الأخلاق؟ قالت له: كلا والله لا يخزي، لأنه بخاف أن يكون حدث له شيء. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. إذن كل واحد منا اقتداء من النبي صلى الله عليه وسلم يتخلق بها، ولعل الله أن لا يخزيه أبدا. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال أفقط ولا قال لشيء لما فعلت كذا وهل لا فعلت كذا. رواه البخاري. كل واحد منا يطبق على نفسه. ما أقول فقط مع سائقة أو مع خادم، مع ابنه. خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين أنس رضي الله عنه، ويقسم بالله نعم أنه ما قال لأفقط، يعني فما بالك بما أعلمها قط. ويقول: ولا قال شيئا فعلت لما فعلت، وشيء لم أفعله نعم، لماذا لم تفعل؟ سبحان الله، وإنك لعلى خلق عظيم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله كما في البخاري. بعض الناس والله أني أتعجب، اسمحوا لي أقول لكم أتعجب، لما يبلغنا الناس يتضارب زوجته، امرأة ضعيفة ما وقعت الخطأ، وربما يستدل خطأ نعم أضربهن، هذا مرة له دلالة وله سبب وله ظروف، ولكن سلاحهم الضرب، سلاح الضرب. حتى الأولاد، الأولاد قد يكون الضرب كالملح كما يقال أو كالكي آخر الدواء، لكن يكون هو السلاح. هذا خلل تربوي كبير جدا. والرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أليس هو المربي صلى الله عليه وسلم؟ أليس هو الأب صلى الله عليه وسلم؟ عنده أولاد بنين وبنات، أليس له الزوج صلى الله عليه وسلم؟ ما ضرب أحد إلا الجهاد في سبيله. هذه أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، وقد شهدت له الأعداء بذلك. بل إن رجلا كما في الصحيحين عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، لاحظ يريد حق له، فأغلظ، من هو صاحب الحق على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يغلظ على النبي صلى الله عليه وسلم. تصور لو أنت جالس وجاء شخص أغلظ على أبيك، أو أغلظ على أحد كبار العلماء وأنت جالس، فأغلظ على النبي صلى الله عليه وسلم، فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعوه دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنة مثل سنة إبل بعير. قال: يا رسول الله، ما نجد مثل سنة، إنما نجد ما هو خير. قال: أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. ما قال هذا أغلظ وتكلم لا تعطوه. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية شديد، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، نظرت إلى صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها الرداء من شدة جذبته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. انظر حتى القسوة والشدة، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك وأمر له بعطاء. التفت إليه جدا. هذا مخلق محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه يصعب هذه الأخلاق أن نمر بها، ولعلي بالدقائق أختم بهذه الوقفات. كيف نكسب الأخلاق الحميدة؟ لأنني تجاوزت عن أشياء كما قلت لكم لضيق الوقت. اتفقنا على أن الأخلاق تنقسم إلى أخلاق جبلية وأخلاق، فالعلماء يقولون طبيعية، طبيعية غير صحيح، لأن كلمة طبيعية من ناحية اللغة للطبيعة، ينسب للطبيعة، أما الأخلاق فيقال طبيعية، لكن الناس درجوا على ذلك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتق الشر يقى، رواه الدارقطني وغيره حسنه الألباني. فإذا ممكن الإنسان كما قلنا يكتسب شيئا لم يكن، ومر علينا ووقفنا وعلقنا على قضية الأشج بن عبد الخير. هنا قاعدة ذكرها العلماء جميلة جدا، جميلة والله فرحت بها كثيرا، وأنتم سبب مبارك لمثل هذه الفوائد. يقول العلماء قاعدة مأخوذة من القرآن: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمن القاعدة أن الله، القاعدة لا يكلف الله شيئا أو بشيء إلا بما يطاق. لا يمكن أي أمر، لا يمكن أن يكلف الله جل وعلا إلا بما يطاق. طيب ننتقل، كلفنا الله بحسن خلق، أليس كذلك؟ إذن هو مما يطاق، أي مما يمكن. فإذا انطلقت أنت من هذه القاعدة ارتحت، لأن مرة أخرى أخشى أن يستسلم الناس لقاعدة العوام، يقولون غير جبل أو حدر جبل ولا تغير طبع. هذا كذب وغير صحيح وخداع وهزيمة نفسية. لا، بل تغيير النفس وتغيير الطبع أيسر من تغيير الجبل، هذه هزائم نفسية، لأن الله كلفنا بحسن الخلق. والرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث عظيمة بيّن أن من أقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. فإذا ممكن أن تغير أخلاقك، ما كان. لا تستسلم ولا ترضى لأبنائك أن تستسلموا ولا لزوجك أن تستسلم بأن نقول هذا اللي أعطانا الله كما قلت لكم القصة أو هذه خلاقي هكذا. لا لا لا، غير، بل يجب بعزيمة وقوة أن تغير. إذا انطلقنا من هذه القاعدة ننتقل بعدها لوسائل لتغيير لتحسين الأخلاق، جعل الله وإياكم أخلاقنا حسنة، ولتنمية الأخلاق الحسنة، لأن الإنسان لا يخلو من أخلاق حسنة مهما كان. فننمي الأخلاق الحسنة ونحافظ عليها. إذا وجد خلل في الأخلاق أو نقص، وكلنا بشر وطبيعتنا النقص، يعالجه بماذا؟ أعظم ما يعالج ما يتعلق بالأخلاق أن يحسنها ويدفع سيئه هو التوحيد وسلامة العقيدة. قد يستغرب البعض، ما علاقة العقيدة والتوحيد؟ لأن التوحيد هو توحيد الألوهية، توحيد الله جل وعلا بأفعالنا. فتحسينك الخلق عبادة لله جل وعلا، فهو من التوحيد. عبادة القلب، سلامة القلب، توحيد الله، كلها. فالتوحيد وسلامة العقيدة من أعظم ما يصحح المسار. ثانيا، العبادات أيها الأحبة عجيب، كلها في القرآن، خلق القرآن كلها تصحح الأخلاق باختصار، كما يقول الله جل وعلا: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء والمنكر سوء أخلاق، والصلاة الحقيقية تنهى عن الفحشاء والمنكر. وذكرت لكم سابقا قاعدة جميلة جدا: إذا أردت أن تعرف صحة صلاتك فانظر إلى ما تقع فيه من أخطاء أو معاصي، فإنك بمقدار ما وقعت فيه من معاصي قطعا هو نقص في صلاتك. لأنك لو صليت الصلاة الحقيقية إن الصلاة لنهتك يقينا عن الفحشاء والمنكر، لأن الله قال وقول الحق: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يقين. فهذه أخلاق. الصوم يقول الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذه أخلاق. انظروا كيف الصدقة، الزكاة تطهر الأخلاق، تزكي القلب. الصوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. بل يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى، حسن الخلق من التقوى. انظروا كيف تأثير الصيام إذن. لكن يعبر عن هذا الحديث: من لم يدع قول الزور والجهل كما في الحديث فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. انظر، إذن هو تأثير. الحج يقول صلى الله عليه وسلم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير زاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. انظروا كيف تأثير الحج. إذن هذه أركان الإسلام كلها تربي على الأخلاق الحسنة. القرآن هو أعظم مرب، ولذلك كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. لكن قراءة القرآن بتأني، بتدبر، بتأثير. ثبت في دراسة طلعت عليها أن مدارس تحفيظ القرآن يعتبر طلابها من أفضل الطلاب أخلاقا، وثبت أيضا أنهم من أقواهم درجات. بل اطلعت قبل أيام على دراسة حقيقة عجيبة جدا، أن حتى وهذا القياس، تعرفون الآن نظام القياس لدخول الجامعات، من أعلى الطلاب وأذكاهم هم طلاب جامعات تحفيظ القرآن أو خريج مدارس تحفيظ القرآن. وثبت في منطقة من المناطق أجريت عليها دراسة على المدارس التحفيظ وغيرها، وجدوا أعلاها مستوى من ناحية التعليم هي مدارس التحفيظ، وكذلك وجدوا أيضا من ناحية الأخلاق. لماذا؟ لأنهم يعيشون مع القرآن. قد يوجد خلل من بعض الأفراد، لكن لا يؤثر على القاعدة. احنا نتكلم عن العموم وعن الجملة، وهذا هو الصحيح. إذن لما نتربى على أخلاق القرآن وفي أخلاق القرآن يختلف الأمر. مما يعين على اكتساب أخلاق النبوة، أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، العناية بتدريب النفس ورياضاتها على حسن الخلق. فقد ثبت كما مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن يستعفف يغفر الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبر الله. وإذن التدريب من أعظمها التدريب على تدريب النفس على الأخلاق. وممكن أن يتحقق ذلك. التفكير في آثار حسن الخلق، عندما تفكر في آثار حسن الخلق تنمي أخلاقك الفاضلة ويكرمك الله بالتحاشي عن غيرها من الأخلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه مسلم: البر حسن الخلق. وحديث أبي الدرداء: أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، هذا رواه الترمذي وابن حبان، وقال الترمذي حسن صحيح وصححه الألباني. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وإن حسن الخلق ليبلغ درجة الصوم والصلاة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار. لاحظوا حديث يمكن بعضنا لأول مرة يسمعه، أعيده. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. صححه الألباني، صححه، هذا رواه أحمد وصحح إسناده الألباني في سلسلة الصحيحة. يقابل ذلك النظر في سوء الخلق، النظر في عواقب سوء الخلق. قال ابن القيم: ومن عواقبها أي المعاصي والأخلاق سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله ثم عند خلقه، فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم، إلى أن آخر ما ذكر. فلما ينظر الإنسان إلى سوء الخلق فإنه يتحاشاها. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قيل: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل يعني من الأخير والعبادة وتتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. فقالوا: فلانة تصلي المكتوبة، تصلي المكتوبة فقط، وتصدق بأثوار يعني بأشياء أثيرة، قطع من الأقل وهو لبن جامد كما أعرف، ولا تؤذي أحدا. فقال صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة، هي من أهل الجنة. هذا الحديث أيضا رواه أحمد وابن حبان والحاكم إلى آخر. وأختم بهذا السبب العظيم، الدعاء. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أحمد وحسنه الألباني: اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي، ولعله في لفظ: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فهذا الدعاء عظيم. أعرف أشخاصا لا يتركون هذا الدعاء، سبحان الله، يلحظ من يعرفهم تحسن أخلاقه، يلحون على الله: اللهم كما حسنت خلقي وقد حسن الله خلقه فحسن خلقه، أي يحسن باطنك وظاهرك. فالدعاء عظيم جدا ومؤثر، همسة مما يسبب سوء الأخلاق الحديث في أخلاق الآخرين وفي أعراضهم والطعن فيهم، وبخاصة كل عرض كل مسلم فهو حرام، ولكن أعراض العلماء أشد بالدعاة، كما قال ابن عساكر: اعلم رحم الله وإياك أن لحوم العلماء مسمومة، وأن سنة الله في منتقصهم معلومة، فمن أطلق لسانه فيهم بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. أسأل الله أن يحسن أخلاقنا وأن يجعل لنا قدوة، وقدوتنا صلى الله عليه وسلم الذي حسن الله خلقه وأخلاقه وأثنى عليه: وإنك لعلى خلق عظيم. أن نجعله قدوتنا وأن نحقق هذه القدوة لنستقر ونعيش بهناء، لأن حسن الخلق يعيش براحة نفسية، بينما والله سيء الخلق ليس كذلك، يعيش في نكد وفي صعوبة وفي مشقة وفي شقاق وفي خلاف مع أقرب الناس. لكنه إذا كان حسن الخلق وجد الطمأنينة والسعادة والراحة في نفسه، في بيته، في رزقه، مع أولاده، مع جيرانه، مع الكل. هذا ما يجب علينا. أسأل الله أن ينجح أبناءنا وأن يوفقهم وأن يسددهم وأن ينجحنا جميعا في الدنيا والآخرة.
أن ننصر أخواننا المجاهدين في كل مكان. أسأل الله أن ننصرهم وأن يعزهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله للدكتور ناصر بن سليمان العمر على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.